الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الموطأ سندكم المتصل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إلى أن قال رضي الله عنكم: باب الشرط في العتق. قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. وبه إليه قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد من الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له 6 عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وبه إليه قال: وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت 3، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. باب القضاء في مال العبد إذا عتق. وبه إليه قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا اعتق تبعه ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا اعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه المكاتب، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما، لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. باب عتقي.
اللهم صل وسلم على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الكريمة وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد ذي المراتب العظيمة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استقام على مناهجه القويمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من خصوا من الرحمن بأسنى المنح الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى الأبواب المتعلقة بالعتق، ويقول باب الشرط في العتق، مشيرا إلى أنه يمكن أن ينجز المعتق العتق من غير أن يشترط شرطا، ويمكن أن يعلقه بأمر ويشرطه بشرط، وفي كلا الحالتين ينفذ العتق إما منجزا وإما عند وقوع المعلق عليه ووقوع الشرط الذي اشترطه. قال باب الشرط في العتق. يقول: من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته، يعني يصير حرا تقبل منه الشهادة وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. إذا نجز العتق فتقول فبت عتقه، يعني أنجز ذلك ولم يعلقه بشيء حتى يصير مقبول الشهادة لكونه حرا، ويثبت ميراثه لورثته وتتم حرمته، فليس لسيده أن يشترط عليه بعد ذلك شيئا مثل ما يشترط على عبده من مال أو من خدمة أو من كذا. خلاص، إذا قد حصل العتق فقد تبينت حرية المعتوق، ولا سبيل لمن اعتقه عليه في إلزامه بتحضير مال أو بقيام بخدمة أو غير ذلك. فكان إذن للسيد حقا يشترط على عبده ما شاء من مال أو خدمة، هذا في حال الرق، وإن العبد يكون للخدمة ويكون للسيد أن يأمره بكسب ويكون المال مكتسب لسيده. أما إذا قد حصل العتق فانتهى، وأما تعليق العتق ابتداء فيعلق عتقه أما على أداء مال أو على شيء من الأمور الأخرى، فإنه يحصل العتق إذا فعل ذلك المعلق في غالب الصور والأحوال. وهكذا يقول الحنابلة وغيرهم: إذا قال لمملوكه أنت حر وعليك ألف، إذا قوله أنت حر انتهى، قوله أنت حر حصلت بها العتق وعليك ألف، منين دي جات؟ اعتقوا بغير شرط، وأما قوله وعليك ألف منين وعليك ألف، شيء أخذت عليك ولا شيء، منين يلزمنا هذه الألف؟ نعم. واختلفوا إذا قال أنت حر على ألفين، في رواية عند الإمام أحمد أنه مثل الأولى، وأن على ليست من أدوات شرط، والثانية إذا قبل عبد عتق ولزمته الألف، وإن لم يقبل لم يعتق. وهكذا يقول الشافعية والحنفية وكذلك الإمام مالك، إذا قال أنت حر على ألفين، إن قبل لزمه الألف، إن لم يقبل لم يعتق. هذا عليه الأئمة الأربعة، والرواية هذا عند الإمام أحمد، إلا عند الإمام أحمد رواية أخرى أنه مثل الأولى، وعليك ألف، يقول منين تجي منين الزام بألف وقد أنجز عتقه. الله الله. وهكذا فإذا علقه بي، ولا خلاف بينهم إذا قال إن سلمت لي ألفا أعطيتني ألفا فأنت حر فلا خلاف بينهم في هذا. لكن إذا قال أنت حر على 1000 درهم فكذلك الأئمة الثلاثة، والرواية عن إمام أحمد أيضا أنه يقع المعلق عليه، فإذا قبل سلم وعتق وإلا لم يعتق. وفي الرواية الثانية عند إمام أحمد أنه قوله على 1000 ليس بشرط، فيسبق قوله أنت حر وانتهت المسألة. فقوله على 1000 مثل قوله عليك 1000، يقول ولا يحمل عليه يعني السيد على العبد شيئا من الرق، يعني إذا تم حريته فلا يقدر مولاه الذي اعتقه أن يضع عليه شيئا من المال والخدمة بعد العتق، لأنه صار بعتقه مالكا لنفسه ولماله. وقال لنا الزعزم قال من اعتق شركا يعني نصيبا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فواجب عليه يخرج قيمة المثل. وقال فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه على سيد العبد، فجعل صلى الله عليه وسلم عتقه منوطا بمقابلة القيمة لا غيرها من المال والخدمة. فعلم أيضا أنه لا يثبت على عبد شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عتيقا بعد أداء القيمة. قال مالك فهو يعني سيد إذا كان له العبد خالصا من دون شركة لأحد فيه أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. مدام ملك له وأعتق بعضه سر العتق إلى الباقي كما تقدم معنا. وجاء عن سيدتنا أم سلمة كانت تملكه سفينة عليه رضوان الله تعالى، قال كنت مملوكا لأمي سلمة فقالت أعتقتك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقال لا إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ما عشت. أنا من نفسي هذا ما يدخل في شرط ولا يدخل فيه، قد من نفسي أنا ألزمه وأقوم بخدمته، شرطي ولا ما اشتريتي، اعتقتي ولا ما اعتقتي، أنا قد أنا على ذلك ثابت حتى أموت. قال فاعتقتني واشترطت علي. إذن فإنما يقبل الشرط إذا كان قبل العتق، أما إذا أنجز العتق فلا شرط بعد ذلك. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيره، ما عنده إلا 1، 2، 3، 4 مملوكين ولا معه مال آخر في الدنيا، وقام اعتقهم كلهم، وإنما له الحق أن يتصرف في الثلث فيما يملك عند الموت أو عند مرض الموت. قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له 6 عند موته، فهذا شاهد قوله عند موته، أما لو كان قبل المرض الموت وأعتقهم فله الحق، أعتقهم وكلهم أعتقوا، لكن إذا قد بدأ في مرض الموت خلاص ما يجوز له أن يتصرف إلا في الثلث، فإذا أعتقهم كلهم نفذ في الثلث. كيف نعمل بالثلث؟ نقسم الرق المملوكين له 3 ونجعل القرعة والذي تخرج لهم القرعة حظ الميت فالثلث يعتقون والبقية يبقى عليهم الرق. لأن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتق عبيدا له 6 عند موته كلهم مرة وما يملك لهم، فنجز عتقهم في مرض موته ولا حق له إلا أن يصيب بثلث. وجاء في رواية مسلم وبدود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا حتى قال لو علمت ذلك ما صليت عليه، وقال لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال قول شديد في هذا الذي، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقرع بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد، يعني جزاهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 سواء. فهذا هو الثلث الذي ينفذ فيه تصرفه. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل المذكور مال غيرهم، وكأنه خلف ورثة محتاجين، فلذلك أغلظ القول عليه صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد أن يضار أو أن يحرم ورثته وتصرف بالعتق على هذا الأساس، فلهذا أغلظ القول في حقه صلى الله عليه وسلم، وقال: لو علمت ذلك ما صليت عليه. وهكذا بلفظ: لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. إذن فالمضارة وإرادة المنع لمن يستحق الإرث بحكم الله تبارك وتعالى خبث نفس يعصى به الحق جل جلاله، بل الملك لله يقسم كما شاء، ولا يقول هذا من بعدي بيأخذ مالي، ما أريد له شيء، ما قد أعطاني، ما قد خدمني، ما قد، ما الحق ما هو لك أنت وياه، والمال مملوكون للملك العزيز جل جلاله، وقد قسم سبحانه تركات عباده كما شاء وقسم بينهم، فالأمر أمره، ولا شيء أحسن من قسمته سبحانه وتعالى. وهكذا فلهذا أنفذ الثلث لأنه لا يملك غيرهم، بخلاف إذا كان عنده أموال أخرى فكل ما ساوى الثلث ينفذ فيه العتق. فلو فرضنا عنده أموال يصير الثلث ماله أربعة من الستة فيعتق أربعة، وهكذا. أو يصير ثلث ماله يساوي قيمة خمسة فيعتق خمسة، وهكذا على حسب الإرث الثلث المال. وهذا قال لم يكن له غيرهم فهم ماله فاعتق ثلثهم. وهكذا قال الأئمة الثلاثة أنه تثبت في ذلك القرعة، وليس ذلك عند الإمام أبي حنيفة، بل عنده أنه يسري لكل واحد منهم ثلث يعتق ثلث 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 ثلث، باقي ثلثين حقه يسعى فيها من قيمتها يسلمها للورثة ويروح. هذا مذهب أبي حنيفة، قال لإما ثلاثة لا، بل يقرع بينهم والثلث يعتقون والآخرين يبقون أرقاء تركة للورثة، كما دل عليه الحديث. والحديث دلالة لمذهب مالك وشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه. فإذا اعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة. وهكذا عليه عامة الأئمة. يقول أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان وحفيد هذا الذي ينسب إلى المسجد في عدن، يقال المسجد أبان بن عثمان بن أبان بن عثمان بن عفان، حفيد هذا أبان ابن سيدنا عثمان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان أميرا على المدينة في زمان عبد الملك، في إمارة أبان كان أميرا على المدينة في زمان عبد الملك بن مروان. يقول: اعتق رقيقا رجلا، اعتق رقيقا له كلهم اعتقهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان عملا بما جاء من فعل صلى الله عليه وسلم هذه بتلك الرقيق، يعني بجمعها، فقسمت أثلاثان، ثم أسهم أقرع على أيهم يخرج سهم الميت يعتقون، فوقع السهم على أحد الثلاث فاعتق الثلث الذي وقع عليه السهم عملا بسنته صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه كما تقدم معنا في الحديث، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة واعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من الذنوب، وأعتق رقابنا من الالتفات إلى ما سواه وتعلق من عدا، وجعلنا محض عبيد له في كل شان، حتى يشيد بالتقوى لنا البنيان ويتولانا في السر والإعلان، ويقينا شر النفس والهوى والشيطان، اجعلنا في الحصون الحصينة والحوز المدينة، اختمنا بالحسنى وهراضا عنا. اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.